بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة، دورة مفاتيح العلم، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ونفتتح هذه الدورة بهذه المحاضرة التي أتذاكر فيها مع إخواني من طلاب العلم والدعاء إلى الله جل وعلا رسالة ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء لابن رجب رحمه الله تعالى. نمر على هذه الرسالة مرورا سريعا مع مقتطفات ووقفات في هذه الرسالة. يقول ابن رجب رحمه الله: خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وذكر ابن رجب رحمه الله رحلة الصحابة رضي الله عنهم العلماء في طلب العلم. قال: رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة، هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، وحدثه بحديث ستر المؤمن، و فعل جابر كذلك، رحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس حتى يسمع حديثا يحدث به عبد الله بن أنيس. ويكفي في هذا المعنى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين ارتحل إلى الخضر، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين عديدة لطلب العلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهكذا ذكر عن التابعين أيضا: رحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس مكة يسأله عن تفسير آية من القرآن، وألف العلماء في هذا الباب. وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، فقيل له: إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه. فكما أن الإنسان إذا حصلت له حاجة في بلد يريد أن يحصل على علاج أو تجارة تجده يسافر لهذه الحاجة الدنيوية، فكيف بهذا العلم العظيم؟ فهذا من باب أولى. وبدأ بعد ذلك ابن رجب في شرح هذا الحديث، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، قالوا في رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، قال: يحتمل أن يراد بالسلوك هنا السلوك الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، هذا السلوك الظاهري. قال ويشمل أيضا السلوك المعنوي، قال مثل حفظ العلم ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه والعمل به، فكل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. كنتم أيها الإخوة تأتون إلى هذا البلد ونجتمع معا في المسجد، واليوم تكون هذه الدورة عن بعد، وهذا كله يدخل في سلوك الطريق في طلب العلم والحمد لله. قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذكر أربعة معاني. المعنى الأول: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله تعالى لطالب العلم العلم الذي طلبه، لأن هذا العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة. فإذا الذي يسلك طريق العلم الله تعالى يسهل له الطريق إلى الجنة. ما هذا الطريق إلى الجنة؟ هو العلم نفسه. فإذا بذلت جهدك في طلب العلم وتوكلت على الله، الله تعالى ييسر لك العلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ مجرد أن تطلب العلم فستجد التوفيق والإعانة من الله تعالى، كما قال ربنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المعنى الثاني: أن الله تعالى ييسر لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم، لأن العمل هو الطريق الحقيقي إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولا ينتفع طالب العلم من علمه إلا بالعمل الصالح. المعنى الثالث: قال أن ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به، يعني هذه النقطة الثالثة تتبع النقطة الثانية. إذا عملت بالعلم، فقال يسر الله له علوما أخر ينتفع بها، فهذا أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا هو العلم اللدني. العلم اللدني موجود عند أهل السنة، ومعناه أن العلم بأن الله تعالى قريب وتشعر بالشوق للقاء الله وخشيته في عبادتك في حياتك، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا العلم لا يتحصل بكثرة القراءة في الكتب. نعم القراءة تفيد في هذا الباب، لكن هذا يحصل عليه طالب العلم، يحصله إذا عمل بعلمه واجتهد في عبادة ربه جل وعلا، فيورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان يدخل في العلم النافع، يجعل لكم فرقانا. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال: هدى للمتقين. فكلما ازددت تقوى لله جل وعلا زادك الله هدى، ثم كذلك أيضا توفق للصواب، توفق للصواب كلما كنت أشد ورعا وعملا بالعلم. كذلك المعنى الرابع: قال أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة، وأن يسلك الصراط الذي يوصله إلى الجنة، فيثبت على الصراط ويسير سيرا حثيثا على الصراط. وتأمل هنا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العلم بأنه هو الذي ييسر للمسلم الطريق إلى الجنة. قال: لأن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها. حقا ليس هناك طريق أسرع ولا أقرب ولا أسهل إلى الجنة وإلى الله جل وعلا من العلم النافع. والعلم النافع يورث في القلب خشوعا وعبادة، وهذا لا يحصله الإنسان إلا إذا سلك طريق العلم. كلما كان الإنسان أعلم بالله كان أقرب إلى الله جل وعلا، يتعرف على الله وأسماء وصفاته، ويكون ذكر الله تعالى دائما في قلبه، ويعرف الحلال والحرام وكيف يعبد الله جل وعلا، فيسر للجنة بأقرب طرقها وأسرعها. وذكر هنا ابن رجب حديث أبي الدرداء الذي يكشف لنا عن حقيقة العلم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. يعني كيف يرفع العلم ونحن نحفظ القرآن ونقرئه أهلنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ وفي رواية قال: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها، لا يعملون بشيء مما فيها. ثم قال جبير راوي الحديث عن أبي الدرداء قال: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، قال: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. نسأل الله تعالى قلبا خاشعا. يقول: ففي هذا الحديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة رضي الله عنهم فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. فحقيقة العلم هو الخشوع في قلبك. ولهذا إذا أردت أن تحاسب نفسك يا طالب العلم ما درجتك في العلم، انظر إلى حالك في صلاتك، هذا العلم الحقيقي. لا تقول: أنا حافظ وأنا محقق وأنا وأنا. ربما يكون بعض عوام الناس بسبب إقباله على الله جل وعلا يجد خشوعا في صلاته، لذة في طاعة الله تعالى، فيسبقك وعنده علم يسير. لماذا؟ لأن عند علم بالله جل وعلا بسبب عبادة الله. فطالب العلم من باب أولى أن يكون عنده علم مع عبادة وتقوى ومسارعة إلى الخيرات. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم، لما سأله رجل قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذا الشعر؟ قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. خشوع القلب. قال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فالعلم النافع هو العلم المثمر لخشوع القلب. ولهذا يقول مسعر بن كدام رحمه الله قال لي عبد الأعلى التيمي: إن من أوتي من العلم ما لا يبكي يخاف أن لا يكون أوتي علما ينفعه. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وقال بعض السلف: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموا لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ببزته. نسأل الله السلام والعافية. والقرآن حجة لك أو عليك. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عالم بالله، وعالم بأمر الله. فهذا النوع الأول عالم بالله عنده علم بالله بصفات الله وعظمة الله، ويتبع هذا الزهد في الدنيا والعبادة والورع، وهو أيضا في الوقت نفسه عالم بأمر الله، يعني بالشريعة الحلال والحرام والفقه والإفتاء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفة العالم وطالب العلم. وهناك عالم بالله لكنه ليس عالما بأمر الله، يعني عنده زهد ورع اشتهر بهذا لكن ليس عنده رواية للحديث وعلم بالحلال والحرام، يعني علم تفصيلي مثل الزهاد والعباد. ثم هناك عالم بأمر الله لكنه ليس عالما بالله، وهذا في أدنى المراتب، يكون حظه من العلم العلم الظاهر فقط، عنده علم بالمسائل وتحقيق المسائل لكن ليس في قلبه خشوع ولا خشية، ولا يقوم الليل ولا يصوم النهار، وليس عنده زهد ورع. فهذا في أدنى المنازل، وهل يراد من العلم إلا العمل به؟ كفى بخشية الله علما. وكما قال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وأيضا نبه هنا أن المقصود بالتماس العلم هو العلم الحقيقي الذي هو علم العلم بالدين عموما، يدخل فيه كل أبواب العلم. ولا يعني هذا مجرد الوعظ والقصص. قال في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال وكان ابن مسعود إذا ذكر هذا الكلام يقول أما إني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه. قال عطاء الخرساني مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. هذا هو دين الله جل وعلا. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال قوموا وقولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار وقال ويحك في أي شيء كنا إذن، يعني هذا ذكر. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير درس الفقه صلاة. نعم، فمجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر الله تعالى فيها بالتسبيح والتهليل، بل تشمل ذكر أمر الله ونهيه والحلال والحرام. قال فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك، لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. فالعلماء هم الذين يبلغون دين الله تعالى ويعلمون الناس كيف يعبدون الله جل وعلا. قال أما ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوعا وقد يكون واجبا كالذكر في الصلوات المكتوبة. وأيضا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن مجالس الذكر يدخل فيها تفسير كتاب الله، والمجالس التي يتذاكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه مهم. بعض طلاب العلم ربما ينشغل فقط بالسماع والحفظ بلا فهم بلا تحقيق، فالعلم النافع هو العلم الذي يكون فيه تفسير لمعاني القرآن والحديث، فهذا أكمل، سواء كان من علوم الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، أو من علوم الإيمان من الاعتقادات الباطنة، أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب. فهذه كلها جاءت في حديث جبريل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال ولا يستغني العالم أحيانا عن القصص على الناس وموعظة الناس وإزالة القسوة عن قلوبهم. وقال علي رضي الله عنه الفقيه حق الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، فيعظ الناس بكلام الله جل وعلا. ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقال جاء في هذا أيضا حديث زر بن حبيش رحمه الله قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك؟ قلت أطلب العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وفي بعض الألفاظ إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. الله أكبر. وما معنى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؟ لا شك أن هذا على ظاهره، فالملائكة تفرش أجنحتها وتبسطها لطالب العلم رضا ومحبة وتعظيما، لأنه سعى في أعظم ما خلق الله تعالى الخلق لأجله. وكذلك قيل في ذلك تضع أجنحتها يعني تتواضع لطالب العلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر كما قال ابن رجب، لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر فلا يحتاج إلى هذا التأويل. وقال مالك رحمه الله تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. والمعنى الأول وهو المعنى الظاهر هو المراد. ثم قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. الله أكبر. انظر كيف المخلوقات تحب أهل العلم وطلاب العلم والعلماء. وأيضا في الحديث الآخر إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. صحه الترمذي. فالذي يعلم الناس الخير، يعلم الناس القرآن، محفظ قرآن، الذي يعلم الناس الحديث، الذي يعلم الناس الفقه، الذي يعلم الناس العقيدة، الذي يعلم الناس التفسير، الذي يدعو الناس إلى عبادة الله، إلى دين الله، فليبشر بهذه الفضائل العظيمة. فإن قال قائل مسر في استغفار دواب الأرض العلماء، لماذا الحوت في البحر والنمل في جحرها تستغفر لك إذا طلبت العلم؟ قال لأن العلماء يمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. العلم رحمة، رحمة بالمخلوقات كلها. وكذلك قال ابن رجب ويظهر فيه معنى آخر، هو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له. قال غير عصاة الثقلين الجن والإنس، فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته. فيعني العالم وطالب العلم ينشر ما به صلاح العالم. الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب كيف تعم هذه البركات؟ بالتقوى والإيمان، وطلاب العلم والعلماء هم الذين ينشرون في مجتمعاتهم تقوى الله جل وعلا بين الناس، فهم سبب البركة في المجتمع، سبب الأمان في المجتمع، وهذا ينتفع منه تبعا دواب الأرض. قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. و ثم أيضا يعني أيضا ذكر في قول الله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني تأمل هذا في مقابل الذين يبلغون العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كما أن الله يرحم أهل العلم الذين يبلغون العلم، كذلك يلعن ويطرد من رحمته الذين كتموا هذه الرحمة وكتموا العلم. ولهذا قيل في تفسير قول الله تعالى يلعنهم اللاعنون كما ذكر السلف، قال دواب الأرض، قال تلعنهم دواب الأرض من الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم. فالبركة في الأرض منوطة معلقة بالعلم النافع وانتشار العلم. ثم قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال في هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب. انظروا إلى التفاوت العظيم بين القمر وبين الكواكب التي ترى من بعيد نجوم في السماء، لكن القمر هكذا يرى جميلا وعظيما. قال والسر في ذلك والله أعلم أن الكواكب أو أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، أما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. وهذا شأن العالم. وهكذا أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، سبحان الله. نعم. قال ولما مات الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، كان إمام أهل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه، قال رؤية في المنام فقال ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني أهل الخوف والخشية. ولهذا العلم الحقيقي كما ذكرنا هو يعني العلم النافع المورث الخشية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكأنه يقول الذين يعلمون لم ينام لا ينامون، أما الذين لا يعلمون ينامون. الذي يعلم عظمة الله يستحي من الله من طول الضجعة بالليل. فهنا ذكر يعني بعض الأحاديث والآثار في تفضيل العلم على العبادة. قال أبو هريرة وأبو ذر الباب يتعلم الرجل أحب إلينا من ألف ركعة تطوع، من ألف ركعة تطوعا. وقال أبو الدرداء مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وطبعا لا يدخل الشيطان على طالب العلم من هذا الباب أيضا فيجعله يترك قيام الليل والعبادة كلية ويقول أنا تدارس العلم حتى يقسو قلبه، لا. فلا شك أن هؤلاء العلماء كانوا من أعبد الناس ويقومون الليل. والإمام أحمد أنكر على طالب علم نام عنده في البيت ووضع له طستا من ماء لعله يقوم الليل يتوضأ منه، فقال لما جاء ورأى الماء ما تغير قال طالب حديث لا يكون له ورد من الليل، فقال ولكن لا شك أن يعني أن يصرف المسلم وقته في طلب العلم ثم ينتهز أوقات العبادة ثلث الليل الآخر ويقرأ ورده من القرآن الكريم فيحافظ على عبادة الله، يوازن بين العلم والعبادة والدعوة. وذكر هنا معاني جميلة في تفضيل العلم، قال ومما يدل على فضل العلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله، شيء عجيب، يعني بالفعل الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلماذا كان جبريل أفضل الملائكة؟ لأنه اختص بالعلم، علم الوحي. سبحان الله. قال وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به، قال فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قال وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضله، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما فقال وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله تعالى نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم لأنه أشرف الفضائل. وأخبر الله تعالى أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرته وعلمه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال فأفضل العلم العلم بالله وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه، ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامره ونواهيه وشرائعه وأحكامه. قال ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض معروف الكرخي وبشر الحافي وغيرهم من العارفين. فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمر الله على العلماء بالله فقط. نعم، قال وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق. يقول ابن رجب صحيح العالم بالله أفضل من العالم بأمر الله، فتجد العالم بالأحكام الشرعية إذا ما كان عنده عبادة يكون العلم حجة عليه، أو ربما ما ينتفع بعلمه كثيرا، بخلاف على الأقل الذي وصل إلى الثمرة حتى لو قل علمه بالأحكام الشرعية لكن عنده العلم بالله وإقبال على الله وعبادة الله فهذا أفضل. لكن الجمع بينهما لا شك أن هذا في أعلى المراتب. ويقول ونحن إنما نقول إن العلماء بالله والعلماء بأمر أفضل من العباد، ولو كان العباد من العلماء بالله، لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله، بل ربما زادوا عليهم فيه وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهو مقام الرسل. قال وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد، تأمل في دقة كلام الرجب، هذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة. لماذا؟ قال فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به. أنت لما تتعلم الفقه وأحكام الشريعة الحلال والحرام وتغوص في الفقه وفي الحكم الشرعية ولماذا حرم الله كذا وأحل كذا، أنت تطلع على رحمة الله ولطفه بعباده وحكمته الجليلة في تشريع هذه الأحكام، فتزداد معرفتك بالله. قال وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان. ولكن من لا علم له تعظم في نفس العبادات على العلم، لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة. فهذه نقطة مهمة جدا، ولهذا ينبغي علينا أن نقبل على العلم النافع وتحقيق العلم والاجتهاد في طلبه، مع أننا لا ننسى العلم بالله والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ثم يذكر هنا بن رجب رحمه الله تعالى يعني فضل العلماء، قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني أنهم ورثوا ما جاء بالأنبياء من العلم، فخالفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته، ولذلك يقول رأى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد والناس حوله ومالك قائم بين يديه وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك ومالك ينشرها على الناس، فأول ذلك أو أول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنة. ورأى الفضيل بن عياض النبي صلى الله عليه وسلم في منامه جالسا وإلى جنبه فرجة فجاء ليجلس فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري، أيضا هذا من العلماء الفقهاء. وهكذا أيضا قال مما يدل على يعني فضل العلماء، قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال فلم يفرد الأنبياء بالذكر بل أدخلهم في مسمى العلماء، يعني ما قال والملائكة والأنبياء وأولو العلم، لا قال وأولو العلم يدخل فيهم الأنبياء والعلماء، قال وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه. الله أكبر. من هنا قال بعضهم، قال أبو حنيفة والشافعي إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي، قال الإمام أحمد أهل الحديث إنهم هم الأبدال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهله تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم ها هنا، فذهبوا إلى المسجد ما وجدوا مالا فرجعوا إلى أبي هريرة قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا حلقا في تلاوة القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم. فقال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن ابن عباس أنه سئل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركته؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني دفتي المصحف. هذه الوصية. وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى أنه سئل هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال وصى بكتاب الله. نعم، كما في مرجع من خطبة الوداع، مرجع من حجة الوداع، قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم كتاب الله قال فيه الهدى والنور، فمن استمسك به وأخذ به كان على الهدى. وقال ابن رجب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، قال فيه إشارة إلى أمرين. قال أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم. وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. فيجدر بطالب العلم إذا فتح الله له في باب من الأبواب، يعني أن يهتم بالتعليم، بالدروس، بالكتابة. ما تدري لعل هذه الرسالة أو هذا الكتاب يبقى بعدك سنوات طويلة، بهذا أنت تورث العلم لمن بعدك وهكذا. قال والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها. فالعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ومن هنا يستفاد أن العالم الحق لا يقبل على الدنيا وإذا مات يترك خلفه الدنيا، وإنما يقبل على العلم ويخلف بعده العلم. قال سهل التستري رحمه الله من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وألا يأخذ منها إلا زادا بلغة، أو قال إلا زادا بلغة إلى الآخرة. قال مالك بن دينار إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده قص عليك بيته، رأيت حصيرة الصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت، ترى أثر الآخرة. نسأل الله السلام والعافية. الآن وين أحوالنا وبيوتنا؟ نعم. وذكر هنا قال الحسن البصري إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. قال وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصبر على خشونة العيش، وكانت معيشته من حوانيت له ورثها من أبيه، ويأخذ أجرها في الشهر دون 20 درهما، يعني قدر يسير جدا. ومات ولم يخلف إلا قطعا من خرقة له في خرقة له إلا قطعا في خرقة له كان وزنها دون 0.5 درهم، وترك عليه دينا قضي عنه من أجرة حوانيته مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات، لكن ينفقها. وهكذا يعني ينبغي أن يكون طالب العلم زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. واليوم تجد أن كثيرا من طلاب العلم لماذا شغلوا عن العلم النافع وعن تحقيقه والاستمرار في طلبه؟ بسبب الدنيا. ولا شك أن في بعض البلدان قد يضطر طالب العلم للعمل في مجال دنيوي، لكن يسدد ويقارب ويستعين بالله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من صدق الله تعالى في نيته الله تعالى يصدقه ويوفقه. ولو بالقليل، فالله تعالى يبلغه المنازل العظيمة في طلب العلم بإذن الله. والله الإخوة الأمر يرجع إلى الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا في طلب العلم والعمل به والإقبال على الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالعلم النافع، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ويعني هذه في الحقيقة مقتطفات سريعة من رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. وأنا أحث الإخوة في هذه الدورة المباركة أن يجتهدوا اجتهادا عظيما، فهذه فرصة عظيمة من الفرص العظيمة أن تجمع لك علوم متعددة وفيها تحقيق وفي وقت قصير والحمد لله. يعني دورة في أيام معدودة لكن تحصل من علم الفقه والعقيدة والدعوة الأمر الكثير. ففرصة لطالب العلم أن يراجع ما معه من علم، وحياة العلم مذاكرته كما قال بعض السلف. فأوصي إخواني أن يستفيدوا غاية الاستفادة من هذه الدورة، وأن يقبلوا على تدوين الفوائد بحرص وجد، ومراجعة العلم وتحقيق العلم وسؤال المشايخ. ففي هذا خير عظيم لطالب العلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأله تعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يجعلنا رحمة للناس بنشر العلم، ونسأله تعالى أن يجعلنا أيضا رحمة في بلداننا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.